بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. كنا قد أخذنا في الدرس السابق يوم الأمس نقطع الأول من هذه الأصول المباركة، وهي الأصول الثلاثة، وهي متن ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. نعم. ولم يتركنا هملا
أن أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه فتبعه ومن عصاه فتبعه. وذلك قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه مبينا. الثاني
يكفي ثم نكمل بعد قليل للثانية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نستطيع أن نذكر أو نذكر عنوانا لهذا المقطع ونقول: فصل في الثلاث مسائل التي يجب تعلمها. فصل في الثلاث مسائل التي يجب تعلمها. وقال المؤلف رحمه الله بداية: قال اعلم رحمك الله. وكما تقدم معنا ونقول الكلام على قول المؤلف في هذا الفصل من عدة وجوه. أولا، الوجه الأول في قوله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث، وفي بعض الألفاظ تقديم العدد على المعدود، ثلاث مسائل، تعلم ثلاث هذه المسائل، وفي نسخ تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن المؤلف رحمه الله وإياه تعالى في هذه الرسالة الموجزة بدأ إرشاده بتلطف ودعاء: اعلم رحمك الله. وتقدم معنا في الدرس السابق أن هذا من أخلاق الداعية، أن يتلطف مع المدعو ويحسن محاورته ونصحه. وهكذا كان المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة الموجزة. وتقدم معنا معنى الوجوب، وقلنا أن الوجوب ينقسم إلى قسمين: نعم، عيني وكفائي. وأن الكفائي، هناك من الكفائي ما يكون عينيا لبعض الأشخاص. وتقدم معنا أن الكفائي المقصود به هو أن يقوم به بعض من يكفي. ولا يكفي أن نقول أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط على الباقين، لأن هذا نقص في التعريف أو في التوضيح والبيان، وإنما نقول أن يقوم به بعض من يكفي حتى يسقط هذا الوجوب، لأنه قد يقوم به البعض ولكن لا يكفون لذلك. المؤلف رحمه الله وإياه تعالى في هذه أو في هذا الفصل، قبل أن يدخل في تفاصيل الأصول الثلاثة وقبل أن يدخل في الأصل الأول، هو لا زال في المقدمة. بالأمس أخذنا أربع مسائل، واليوم نأخذ ثلاث مسائل غير المسائل الأربع التي بالأمس. ثم بعد ذلك، بعد هذه الثلاث مسائل في الدرس القادم بإذن الله تعالى ندخل في تفاصيل أصول الثلاثة، وهاتان المقدمتان مقدمة الأمس ومقدمة اليوم كلاهما في ماذا؟ تمهيدا لما سيقوله. فهو ذكر في أول المتن تمهيدا وكلاما مجملا على ما سيقوله ويفصله في الأصول الثلاثة حينما يذكرها بالتفصيل بعد قليل. المسائل الثلاثة التي سوف يذكرها في هذه المقدمة، المسألة الأولى تختص بتوحيد الربوبية. نقسم كلامه رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. نقول المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. في الولاء والبراء، إذن هي ثلاث مسائل: المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والمسألة الثانية في توحيد الألوهية، والمسألة الثالثة في الولاء والبراء. الولاء والبراء. وذكر هذه العناوين الثلاثة بأسلوب بسيط ميسر موجز، لكنه يحمل معاني عظيمة كبيرة. المسألة الأولى، قال رحمه الله مبين المسألة الأولى، قال: أن الله خلقنا ورزقنا. طيب، قررنا في درس النحو الآن خلقنا ورزقنا فعل ماضي أو لا؟ فعل ماضي مبني على ماذا؟ طيب، هنا خلقنا ورزقنا، ونحن أخذنا أن الفعل الماضي يبنى على السكون يتصل به ناء الفاعلين أو لا؟ نعم. طيب، هنا ماذا نقول؟ ليس مبني على السكون. أنا أنطق الآن وأقول خلقنا، القاف وهي آخر الفعل، خلق مفتوحة، خلقنا ورزق رزقنا أيضا مفتوحة، ولكن لما جئنا ولم يتركنا هملا أيضا هنا قلنا مجزومة بهذا الفعل المضارع لا يدخل معنا. لكن لماذا قلنا خلقنا ورزقنا مبني على الفتح، مع أننا قررنا أنه إذا اتصل به ناء الفاعلين فإنه يبنى على السكون، كما نقول مثلا كتبنا وذهبنا وأتينا. ما الجواب عن ذلك؟ نقول أن هنا هنا هل هي ناء الفاعلين؟ ليست ناء الفاعلين، وإنما هذه من ضمائر النصب التي لم نذكرها، لأن بعض ضمائر النصب تحتاج إلى تفصيل، ومنها هذا الضمير. ولذلك قلنا إذا اتصل به ضمير النصب فإنه يبنى على الفتح، مثل خلقها ومثل جاءك. طيب، نأتي إلى ضمير النصب. إذا قلنا أن ضمير النصب إذن هو في موقع مفعول به وليست في موقع الضمير الذي يكون في مقام الفاعل. على كل حال، نرجع إلى ما كنا عليه ونقول: قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. واحدة حينما قال أن الله خلقنا دل على أن الله عز وجل خلقنا، دل على ذلك النقل والعقل. ولما نقول النقل نقصد بالنقل ماذا؟ الكتاب والسنة. نقصد بالنقل الكتاب والسنة. طيب، دل على أن الله جل وعلا خلقنا، دل على ذلك النقل والعقل، وأدلة كثيرة من النقل دلت على ذلك. فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فهنا وفي غيرها من الآيات أيضا، وهذا من الكتاب، دل على أن الله عز وجل هو الذي خلقنا. وأما العقل فإنه دل على ذلك أيضا، قد قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. حينما يتفكر الإنسان في مثل هذه الآية يعرف أنه عقلا لا يمكن أن يخلق الإنسان نفسه، بل لا بد لوجوده من موجد وهو الله جل في علاه، ويعرف أن لكل حادث محدث، فلذلك لا يمكن عقلا أن يكون الإنسان قد أوجد هكذا، بل الله جل وعلا خلقه، بل أن ذلك ولله المثل الأعلى. حينما تضرب المثال في مصنوعاتنا اليوم التي امتن الله عز وجل علينا بها، حينما أريك سيارة على سبيل المثال وتقول لي هذه السيارة من الذي أين صنعت ومن الذي صنعها، حينما أقول لك أن هذه السيارة وجدت هكذا، سوف تصف من أمامك بأنه ليس بعاقل، تقول عقلا لا يكون هذا الصنع بهذه الدقة إلا هناك من يصنع. كذلك هذه المخلوقات، وأيضا نحن من خلق الله جل وعلا لا نكون بهذه الدقة ولا نكون بهذا الإيجاد إلا أن الله جل وعلا قد خلقنا. ولذلك يؤيد هذا المعنى أن جبيرا رضي الله عنه وأرضاه، جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، حينما قرأ هذه الآية ووعاها بقلبه وعقله، وقد كان مشركا قبل ذلك، سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. مشرك سمع هذه الآية وفيها الاستفهام، كيف خلقتم يعني، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول كاد قلبي أن يطير بعدما سمعت ذلك، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وبعدها أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ورزقنا، وأيضا نقول الرزق من الله جل وعلا، دل عليه النقل والعقل، والنقل دل على ذلك في آيات كثيرة وفي نصوص كثيرة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال الله تعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وإلى غير ذلك من الآيات. وأيضا جاء في السنة ما يدل على ذلك من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن الإنسان يجمع في خلقه في بطن أمه 40 ثم 40 ثم 40، في الحديث قال ثم يبعث الله عز وجل إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وهذا نص آخر أيضا من السنة على أن الله جل وعلا رزقنا بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وأما العقل فقد دل على ذلك أيضا، فإن الإنسان لا يمكن أن يبقى على هذه الحياة الدنيا إلا بطعام وشراب، والطعام والشراب من الذي أوجده؟ فإنه الله جل في علا، إذن هو الله تعالى هو الذي رزقنا. قال ولم يتركنا هملا، دل على ذلك أيضا النقل والعقل، أنه جل وعلا لم يتركنا هملا. أما النقل فقد قال الله تعالى في آيات كثيرة، منها قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وأيضا قول الله تعالى فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأما العقل فإن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا وأرسل إلينا رسلا وكلفنا، ولا يمكن أن يكلفنا الله جل وعلا بذلك إلا وأن هناك حساب وهناك عقاب، هناك ثواب وهناك عقاب، وهناك رجوع إلى ذلك اليوم الآخر، ولذلك بعد الموت هناك رجوع. هذا دل عليه العقل، لماذا؟ لأن الله عز وجل لن يكلفنا بأشياء، ولم يرسل إلينا الرسل إلا من أجل ماذا؟ أن يخبرنا أنه لم يتركنا في هذه الحياة هملا، وإنما سوف يعيدنا جل وعلا وسوف يحاسبنا عن ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يسر الله حسابه ويمن كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلا لو لم يكن كذلك لكان إرسال الرسل من العبث، وكان الابتلاء والتكاليف كلها من العبث، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فوجود مثل هذه الأمور دل على أن الله عز وجل لم يتركنا هملا. ثم قال بعد ذلك بل أرسل إلينا رسولا، وهذه نتيجة لما سبق، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. حينما يقرر المصنف بأن الله عز وجل قد خلقك، وأن الله عز وجل قد رزقك، وأنك لا بد أن تنتبه بأن الله جل وعلا لم يتركك هملا، إذن النتيجة من ذلك أن الله عز وجل أيضا أرسل إلينا رسلا ما النتيجة من ذلك أيضا؟ النتيجة أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وذلك مقرر أيضا في نصوص كثيرة. فقد قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا من المقرر أن من عصى الله جل وعلا فإن ماله إلى النار، وهذا جاء فيه نصوص كثيرة أيضا، منها حديث أبي هريرة المتقدم: من عصاني دخل فقد أبى. وأيضا قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم استدل المصنف على ما تقدم بقول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. تأمل، الله عز وجل جاء بهذه الآية ليبين لعباده أن هناك من سبقكم من أرسلت إليهم الرسل ولكنهم عصوا، فلما عصوا ماذا كانت النتيجة عليهم؟ أن الله عز وجل عاقبهم، أخذهم أخذا وبيلا. فهذه الآية جاء بها المصنف استدلالا لما قرره قبل قليل من العقيدة، لأن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، وأن من عصاه دخل النار ومن أطاعه دخل الجنة. لو قال العباد: أعطينا دليل على ذلك، الدليل الأمم السابقة. من ذلك ما جاء به المصنف هنا أن فرعون لما أرسل إليه الرسول هو وقومه فإنهم قد كذبوا بالرسول فأخذهم الله عز وجل أخذا وبيلا. وأيضا جاء بالدليل الآخر وهو قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمساجد هنا المقصود بها على قولين. ما المقصود بالمساجد هنا؟ نقول على قولين. أول هذه الأقوال المعروف ما هي؟ أماكن العبادة، وهي المساجد عامة أماكن العبادة. والتفسير الثاني أنها الأعضاء التي يسجد عليها الإنسان، لأنها لله جل وعلا فلا تصرفها لغير الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. طبعا هذه قالها في المسألة الثانية. نقرأ المسألة الثانية. نعم. ولا نبي مرسل. ولا نبي مرسل. نعم، هذه المسألة الثانية. قد قرر المصنف فيها أن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحدا أو أحد في عبادته، لا ملك مقرب، مع أنهم أقرب الناس من أقرب الناس إلى الله جل وعلا بعبادتهم وبما يتعبدون به ليلا ونهارا، ملك مقرب ولا نبي مرسل. حتى الأنبياء فإن الله تعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد، حتى لو أشرك الإنسان مع الله تعالى نبيا مرسلا لاحظ النبوة والرسالة، أو ملكا لاحظ أنه اتصل بهذا الوصف وأيضا مقرب ليس من سائر الملائكة، أيضا لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه ولو كان الذي أشرك فيه ملك مقرب أو نبي مرسل. واستدل المصنف بذلك بقول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وتقدم قبل قليل أن المساجد يقصد بها ماذا؟ يقصد بها لها تفسيران. نقول لها تفسيران: التفسير الأول أنها أماكن العبادة، فلا تدعو مع الله تعالى أحدا في هذه الأماكن، في أي مكان تعبد الله عز وجل فإنك حينئذ لا تشرك مع الله تعالى أحدا. التفسير الثاني أنه يقصد بها ماذا؟ أعضاء السجود، وأن هذه الأعضاء لا بد أن تصرف العبادة فيها لله جل وعلا ولا تشرك بها أحدا. لا يرضى الله تعالى أن يشرك معه أحد. والشرك تعريفه هو ماذا؟ هو تسوية غير الله بالله، هو تسوية غير الله بالله. طيب، فيما هو من خصائص الله تعالى، والله تعالى يوجب على عباده أن يفردوه بالطاعة والعبادة وأن لا يشركوا معه أحدا كما تقدم قبل قليل. والشرك ينقسم إلى قسمين، ومن أهل العلم من يقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام. من أهل العلم من يقول أنه على ثلاثة أقسام، فيقول النوع الأول شرك أكبر، والثاني شرك أصغر، والثالث هو الشرك الخفي. طيب، لأن الشرك الخفي ربما لا يكون ظاهر للإنسان، بخلاف الأصغر والأكبر يكون ظاهر. طيب، يظهر على فلتات لسانه ويظهر على فعله كذلك، بخلاف الشرك الخفي فإنه يكون بماذا؟ يكون في القلب كالرياء، فإنه حينئذ يكون في القلب. فقسموا إلى شرك ظاهر وشرك خفي، والشرك الظاهر ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. ومن أهل العلم من قال أنه على قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، وأن من أنواع الشرك الأصغر ماذا؟ الشرك الخفي. على كل حال هو تقسيم، سواء كان على التقسيم الأول أو الثاني لا مشاحة في التقسيم، فكلاهما يؤديان إلى معنى واحد. نعم، المسألة الثالثة. أو عشيرتهم بارك الله فيك. هذه هي المسألة الثالثة، ولا زلنا في المقدمة، المقدمة الثانية من مقدمة الأصول. وهذه المسألة الثالثة تختص بالولاء والبراء، التي تقدم قبل قليل اختصت بتوحيد الألوهية، والتي قبلها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا اختصت بتوحيد الربوبية. أما هذه المسألة فإنها تختص بالولاء والبراء. ولذلك قال المصنف الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل، ثم استدل بالآية. إذن الكلام على هذه المسألة من عدة وجوه. الوجه الأول نقول تعريف الولاء والبراء. تعريف الولاء والبراء. الولاء أولا نقول الولاء لغة، يقول ابن فارس وهو من علماء اللغة صاحب معجم مقاييس اللغة، يقول الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على القرب. إذا الموالاة لغة القرب. وكذا قال ابن منظور في لسان العرب. وأما الولاء شرعا هي النصرة والمحبة والاحترام ظاهرا أو باطنا، سيأتي أن الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين، لكن نريد أن نعرف معنى الولاء. نقول هي المحبة والنصرة والاحترام ظاهرا أو باطنا. طيب، ثانيا البراء لغة. البراء قال ابن فارس التباعد من الشيء ومزايلته. ولذلك حينما يمرض الإنسان بعدما يشفى ماذا يقال له؟ يقال له برئت برئت، أي أنه باعد المرض وزيله طيب كان بعيدا عنه. وأما البراء في الاصطلاح أو شرعا نقول هو البعد والخلاص والعداوة، والبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار، بعد الإعذار والإنذار نقول هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار، بعد الإعذار والإنذار. ربما يكون الإنسان معذورا في ذلك جاهلا على سبيل المثال، هل يستحق أن نعاديه حينما يقع في خلل؟ لا يستحق، نرفع عنه الجهل بعدما ننذره على ذلك، حينئذ نعاديه. واضح؟ لابد أن نقول ذلك بعد الإعذار والإنذار، والإعذار هو متضمن للإنذار، الإعذار متضمن للإنذار. إذا مرة أخرى نقول البراء شرعا البعد والخلاص والعداوة، هل نقول أنها مطلقا؟ لو قلنا مطلقا ربما عادينا من كان من وقع في خلل وكان جاهلا، ربما حينما يقع الإنسان مثلا في نوع من أنواع الشرك مباشرة ما أن نراه إلا ونبعد عنه ونعاديه، وإلا لابد أن نكون ذلك بعد الإعذار، يعني بعد أن نبين له ونرفع عنه ذلك الشيء الذي ألم به كالجهل ونحوه، لابد أن نقول بعد الإعذار حتى لا نكفر مطلقا، حتى لا نكفر مطلقا. فلا بد أن نقول بعد الإعذار والإنذار بعدما نبين له ونخبره بأنه قد وقع في نوع من أنواع الشرك، إذا أصر على ذلك أثبتنا له العداوة. واضح؟ طيب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن من أوثق عرى الإيمان الولاء في الله والعداء في الله أيضا. ولذلك يقول الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم والى في الله، يقول هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة، إشارة إلى أنه، تأمل الكلام، يقول إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، يعني موالاة المؤمنين لا يكفي فقط مجرد الحب، كان يكون مثلا شعبا من الشعاب من المؤمنين قد ألم به ما ألم، لا يكفي فقط أن نحبهم وأن ننصرهم بقلوبنا، يقول إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك مجرد الحب، بل لا بد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب، وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. وهذا أمر مهم. ويقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وعاد في الله، يقول هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعادات فيه، أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم ظاهرا وباطنا. إذن مراد حفيد الشيخ رحمه الله أنه لا يكفي مجرد البغض في القلب، وإنما لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه، لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه. جاءت نصوص كثيرة، المبحث الثاني في الولاء والبراء، أن نقول جاءت نصوص كثيرة مستفيضة تدل على تحريم موالاة الكفار، جاءت نصوص كثيرة مستفيضة أيضا تدل على تحريم موالاة الكفار. من ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله وإياه تعالى، فقال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى نهاية الآية. وموطن الشاهد من ذلك يوادون من حاد الله ورسوله. وهناك أدلة أخرى كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فإن هذا أيضا ينهانا عن ذلك. وهناك أدلة أخرى غير ما تقدم، من ذلك أيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وغير ذلك من الأدلة بل قال الشيخ حمد العتيق قال: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أنه أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى يقول حتى أنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده وتحريم ضده. المبحث الثالث أن نقول: هل كل موالاة للكفار كفر وردة؟ هل كل موالاة للكفار كفر وردة؟ هذا سؤال مهم للغاية، والناس فيه طرفان: طرف مرجئ وطرف خارجي. طرف لا يكفر أحدا إلا بعد اعتقاد بالقلب، وطرف يكفر كل أحد ولو عمل عملا ليس مخرجا من الملة. فهذا سؤال مهم، والإجابة على هذا السؤال أن نقول ما يلي: أولا نقول: أهل العلم لا يختلفون في أن هذا الباب باب عظيم الداخل فيه قد أضر بعقيدته. نتكلم عن موالاة الكفار، والسؤال: هل كل موالاة للكفار تعد ردة وكفرا؟ للجواب عن هذا السؤال لا شك أنه يحتاج إلى تفصيل وتفصيل كثير، ولكن سوف نأخذه بإيجاز بإذن الله تعالى، وندع التفصيل في شرح آخر حينما نشرح ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في عقيدة أخرى مثل نواقض الإسلام، نفصل مثل هذه المسائل. لكن ما دام أن هذه الرسالة موجزة، وأيضا هذه المسألة مسألة طويلة تحتاج إلى تفصيل وبيان، نذكر أهم ما في هذه المسألة، ونقول للجواب عن هذا السؤال نقول ما يلي: أولا نقول أن لا شك أن أهل العلم لا يختلفون بالإجماع أن الداخل في هذا الباب قد أضر بعقيدته وثوابته، بل وقد يهدمها بحسب ماذا؟ بحسب ما والى فيه الكفار. فبالجملة هو قد أضر بعقيدته. بالجملة نقول أنه مهما كان هذا العمل صغيرا أو كبيرا فقد دخل في باب عظيم، ينبغي التنبه له. طيب، الأمر الثاني أن نقول: موالاة الكفار بحسبها، أو قبل ذلك نقول نستدل بحديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. والحديث رواه أحمد وابن أبي شيبة. لاحظ، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أوثق عرى الإيمان. فعلمه من؟ علم أبا ذر ذلك، فقال له: الموالاة في الله والمعاداة في الله. إذن هذه من العرى الوثيقة التي ينبغي للإنسان أن يتنبه لها. فلو كان الشيء يسيرا جدا في الموالاة الكفار فإنه هو يسير أيسر من غيره، لكن ربما لا يكون مخرجا من الملة، لكن يكفي في ذلك أنه يخل بعقيدة المرء المسلم، ولذلك يقول الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن الشيخ يقول: والمرء قد يكره الشرك، يبين أنه لا يكفي فقط كراهية الشرك، لا يكفي أن يكره الإنسان الشرك، يقول: والمرء قد يكره الشرك ويحب التوحيد، لكن يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة من أهل الشرك وترك موالاة أهل التوحيد ونصرتهم، فيكون متبعا لهواه داخلا من الشرك في شعب تهدم دينه وما بناه، تاركا من التوحيد أصولا وشعبا لا يستقيم معها إيمانه الذي ارتضاه. إلى يعني نهاية كلامه رحمه الله. وبهذا يبين ماذا؟ أن الأمر لو كان يسيرا، لو كان الناس اليوم مع شدة الأسى بعض الناس يظن بعض الأشياء يسيرة، ويعني مثلا على سبيل المثال يقول: نهني النصارى بعيدهم، أو نهدي لهم هدايا لأعيادهم، أو نقدمهم في المجالس ونضعهم في صدور المجالس، وكل ذلك من موالاة الكفار. صحيح أن هذا من أقل أنواع الموالاة، ولكنه يعتبر شيئا مخلا بالعقيدة، فنتنبه لمثل هذا. طيب، ثانيا نقول مولاة الكفار بحسبها، مولاة الكفار بحسبها، فهي على مراتب، منها ما يكون كفرا وردة، منها ما يكون كفرا وردة، ومنها ما هو دون ذلك. طيب ثالثا نقول في الإجابة على هذا السؤال، بناء على أن مولاة الكفار تختلف باختلاف الحال فهي على مراتب، قسم بعض العلماء مولاة الكفار إلى أقسام أو إلى قسمين. ربما تفتحون بعض الكتب وتقرؤون فيما تحدث عن مولاة الكفار، نجد أن من أهل العلم من يقسم ذلك إلى قسمين، ومنهم من لا يقسمه أبدا ويجعل يعني أن هذا النوع نوع يعني مخرج من الملة، وهذا النوع ليس مخرجا من الملة، فيقسم ذلك بحسب الفعل والعمل. لكن نقول يعني ربما تجدون في الكتب تقسيم، يفرقون مثلا بين يقولون المولاة الكبرى والمولاة الصغرى، فيقول المولاة الكبرى هي التي يكون فاعلها ماذا؟ مرتد خارج عن الملة، والمولاة الصغرى يدخلون تحتها أعمالا يكون فاعلها ليس مرتدا، وإنما قد وقع في كبيرة عظيمة قد أخلت بعقيدته. من أهل العلم يقسمه إلى تولي ومولاة، فيجعل المولاة الكبرى هي تولي. يعني لاحظوا أن هذه التقسيمات فقط بالألفاظ، يعني فقط، يعني بدل ما يقول مولاة كبرى ومولاة صغرى يقول تولي ومولاة، فالتولي هو المخرج من الملة، والمولاة هو الذي لا يخرج من الملة. منهم من يقسمه تقسيما آخر ويقول مثلا مولاة عامة مطلقة ومولاة خاصة، يقول مولاة عامة هي التي تخرجه من الملة، ومولاة خاصة هي التي لا تخرجه من الملة. هذه تقسيمات قد ذكرت في الكتب بين النوعين من أنواع المولاة، لكنهم يقصدون بالنوع الأول دائما ماذا؟ المخرج من الملة، والنوع الثاني الذي لا يخرجه من الملة. ومن أهل العلم لم يقسم ذلك أبدا، وإنما عدد أنواعا وأفعالا من أفعال المولاة، وقال أن هذه مخرجة من الملة وهذه لا تخرج من الملة وهكذا. وبناء على ما تقدم نقول أن هناك من الأعمال ما ربما يفعله الإنسان ويخرج من الملة، ما يوالي به الكفار ويخرج من الملة، وهناك أشياء لا تخرج من الملة. إذا نقول المحور الرابع، نقول أمثلة على المولاة الكبرى وعلى المولاة الصغرى. المحور الرابع نقول أمثلة على المولاة الكبرى وعلى المولاة الصغرى. ولا بد أن ننتبه، حينما نسمي هذه المولاة مولاة صغرى لا يعني ذلك أنها ذنب بسيط، لا، هو بالنسبة للكبرى يعد أقل منها، ولكن هذه المولاة الصغرى بل هي أمر عظيم يخل بالعقيدة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، هي كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن تسميتها صغرى بناء أو مقارنة بالأخرى وهي الكبرى. من أمثلة المولاة الصغرى، من يعطيني أمثلة على ذلك؟ من أمثلة المولاة الصغرى، نعم، تقديمهم في المجالس، تقديمهم في المجالس، نعم، ننتظر إجابات، نعم، إعطاؤهم الهدايا، إعطاؤهم الهدايا، تهنئتهم بأعيادهم أيضا، تهنئتهم بأعياد، مشاركتهم في الأعياد، وأيضا، نعم، كيف؟ المدح، أحسنت، مدحهم لذواتهم، فإن هذا أيضا يدخل في المولاة الصغرى، وليس مدحا لصنعتهم. فرق بين مدح الصنعة ومدح للذات، حينما تمدح الصنعة، صنعة مثلا يابانية، مثلا صنعة جيدة، صنعة متينة، هذا ليس معناه مدح لهؤلاء الكفار، وإنما حينما يمدح هؤلاء الكفار، يمدح أخلاقهم، يمدح معاملتهم، يمدح مثل هذه الأشياء على وجه التقديم والتعظيم، فإن هذا لا شك أنه هذا من المولاة. طيب، من أنواع المولاة أيضا مولاة الصغرى، أيضا قلنا تهنئتهم بأفراحهم الدنيوية، افساح الطريق لهم أيضا حينما يولون مناصب، فإن هذا من أموالات الصغرى، حينما يجعل الإنسان كافرا، حينما يجعل الإنسان كافرا من الكفار رئيسا على موظفين ونحو ذلك، فإن هذا أيضا من الموالاة الصغرى، هذا من الموالاة الصغرى، فإنه لا يعلو الكافر على المؤمن، فلا يجوز ذلك بتاتا، لا يجوز ذلك بتاتا، ولو كثرت الوقائع في واقع اليوم مثل هذا فإن هذا أيضا يعد من الموالاة. طيب، هذه أمثلة الموالاة الصغرى. نأخذ أمثلة الموالاة الكبرى. من أمثلة الموالاة الكبرى، نعم أعطوناها، مناصرتهم، مودتهم في دينهم وسلوكهم، الرضا بأعمالهم، تمني انتصارهم على المسلمين، أيضا عدم تكفيرهم، التوقف في تكفيرهم، ولاتهم في الحروب في نحو أيضا أقول التوقف في كفرهم والشك في تصحيح مذهبهم، التشبه المطلق بهم، لكن التشبه ليس حينما لا يكون مطلقا فإن هذا ماذا يكون؟ من الموالاة الصغرى. التشبه المطلق بهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، تسمى النصرة يعني في الحروب وفي غيرها، وغير ذلك من أنواع ما تقدم من المحاور الأربعة. هذه محاور تحت الولاء والبراءة بإيجاز، وسنعرض لذلك بإذن الله تعالى لاحقا حينما نشرح نواقض الإسلام بإذن الله تعالى. سوف يذكر المؤلف هناك فصلا أو ناقضا خاصا بهذا الأمر، فنعطيه مسائل أكثر من ذلك بإذن الله تعالى. نعم. نعم. وبعدها قال فإن قيل لك ما الأصول الثلاثة، هنا يدخل في أصل ما يريد قوله، وسنعرض هذا بعد أو في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إذن نستطيع أن نعطي عنوانا لهذا الفصل وهذا المقطع، فنقول فصل في أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. نقول فصل في أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. وكعادته رحمه الله تعالى بدأ بدعاء وقال اعلم أرشدك الله لطاعته، وتقدم معنا ما لهذا الأسلوب من تلطف وما لهذا الأسلوب من مراعاة لحال المتعلم، وهذا ينبغي أن يتمثل به الداعية. بدأ يذكر الحنيفية ويبين هذه الحنيفية، وقال أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن الوجه الثاني، قلنا الوجه الأول الكلام على قوله علم أرشدك الله، وأن هذا فيه تلطف وحسن خطاب. الوجه الثاني نقول ما هي الحنيفية، ما هي الحنيفية؟ نقول في اللغة، أولا نعرفها في اللغة، الحنيفية مأخوذها أصلها مأخوذ من الحنيف، وهو ماذا؟ بارك الله فيك، الماء، وهو الماء. طيب كيف يكون؟ هل يميل الإنسان يعني؟ نعم، بارك الله فيك. المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن الشرك إلى التوحيد، أو المائل إلى الحق. طيب، المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا وإخلاصا إلى توحيد الله تعالى. ففي الحنيف لا بد أن يكون هناك معنى الإخلاص، لا بد أن يكون ميله عن الشرك لله تعالى لقصد توحيد الله تعالى، أن يكون في ذلك إخلاص لله تعالى، لأنه لا بد من العبادة مع الإخلاص، لا بد من العبادة مع الإخلاص. فهناك من يعبد الله جل وعلا لكنه غير مخلص، فيكون داخلا في الشرك أو لا؟ داخلا في الشرك. وهناك من ربما يصرف من ربما يكون مخلصا في عبادته لكن العبادة ليست لله تعالى، فحينئذ عفوا يكون ربما يتعبد الله، يتعبد يأتي بعبادة لكنه ليس مخلصا فيها، ربما يأتي بعبادة لكنه ليس مخلصا فيها، وربما يخلص في شيء ولكنه ليس عبادة، ربما يخلص في شيء ولكنه ليس عبادة. إذن نقول لا بد من العبادة ولا بد من الإخلاص بالعبادة، فربما يعبد ولا يخلص، وربما يخلص في شيء ولا يكون عبادة. فإذا عبد ولم يخلص دخل في الشرك أو لا؟ دخل في الشرك. وإذا أخلص في شيء على أنه عبادة ولكنه ليس عبادة، أشرك أو لم يشرك؟ أشرك أيضا، كمن يعبد القبور على أنها عبادة وليست، وهي ليست بعبادة. طيب، إذن لا يكفي أن نقول يعبد، لا يكفي أن نقول يعبد، لأن هناك أناس كثر يعبدون ويزعمون أنهم مسلمون لكنهم في حقيقة الأمر ليسوا كذلك، فهم يطوفون على القبور ويصرفون لها شيئا، ينذرون لغير الله تعالى ويذبحون لغير الله تعالى. طيب، ثم نقول بعد ذلك إذا عرفنا الحنيف نقول بعد ذلك بناء على ما تقدم أنه لا بد من العبادة ولا بد من الإخلاص، إذن لماذا نعرف العبادة؟ هناك تعريفات كثيرة للعبادة، لكن أجمع تعريف وهو المشهور عند أهل العلم، نعم أحسن، تعريف شيخ الإسلام ما هو؟ أحسن، اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في ذلك الصلاة، ويدخل في ذلك الزكاة، ويدخل في ذلك الحج، ويدخل في ذلك العبادة القلبية، المحبة والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة ونحو ذلك من الأمور. ثم قال مخلصا له الدين. والإخلاص تقدم تعريف العبادة، الآن نقول الإخلاص. الإخلاص هو أن يقصد العبد بعمله رضا الله تعالى وثوابه، لا شيء من حطام الدنيا، لا شيء من حطام الدنيا، لا يقصد بذلك شيئا من حطام الدنيا. فإذا قصد الإنسان شيئا من حطام الدنيا فإنه حينئذ لا يكون مخلصا. إذا قصد في ذلك مدح الناس والثناء عليه أو ربما تقديمه أو ربما يأتي بمسألة علمية من أجل يقول الناس عنده علم، أو ربما يأتي بعبادة من أجل يقول الناس أنه صاحب عبادة أو نحو ذلك، فإنه حينئذ لم يبتغ بذلك ثواب الله تعالى، وإنما ابتغى بذلك مدح الناس وثناء الناس. طيب، إذن ودلت أدلة كثيرة على أنه لا بد من الإخلاص. من الأدلة في ذلك قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وغير ذلك من الأدلة التي دلت على أن الإخلاص من أهم الأمور. إذن لا بد من العبادة ولا بد في هذه العبادة من الإخلاص، فمن جاء بالعبادة لوحدها قد يدخل في الشرك ولا يدخل، لا يدخل في الشرك، ومن جاء في الإخلاص لوحده قد يدخل في الشرك. طيب إخلاص، لكنه أخلص في عبادة والعبادة ليست عبادة مما أمرنا الله تعالى أن نتعبد بها، وربما يظن كمن مثلا يطوف على الأولياء والصالحين تقربا لله تعالى، هو يريد الآن مخلص هو فيها، لكن هذه العبادة لم تأتي على وجه مشروع. نقول أيضا المبحث الثالث، نقول بالحنيفية أمر الله عز وجل جميع الخلق، ولذلك خلقهم الله تعالى، خلقهم للحنيفية، فقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ووضح المؤلف رحمه الله تعالى معنى يعبدون، فماذا قال في معنى يعبدون؟ فماذا قال في معنى يعبدون؟ يوحدون، قال يوحدون. طيب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين المصنف رحمه الله وإياه تعالى أن معنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدوني. طيب، والجن عالم غيبي، الجن عالم غيبي لا نراه لأنه مخلوق من نار، لأنه مخلوق من نار بخلاف الإنس فهم مخلوقون من طين. قال الله تعالى في ذلك: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فعالم الجن عالم مخفي، سمي جنا من الخفاء، لأن الجن اللغة العربية لغة اشتقاقية يؤخذ من المعنى عدة أشياء، فمعنى الجن الخفاء، وذلك سمي البستان جنة لأنه أخفي بالأشجار وربما بالأسوار، وسمي الجنين جنينا لأنه أخفي في بطن أمه، وسمي المجنون مجنونا لأنه أخفي عقله، وسمي الجن جنا لأنه أخفي عن أعين الناس. طيب، المحور الرابع أن نقول: التوحيد أعظم ما أمر الله تعالى به عباده، ولذلك يقول المصنف: وبذلك أمر الله جميع الخلق، جميع الناس، وخلقهم لها. طيب، إذا نقول المحور الرابع: التوحيد أعظم ما أمر الله تعالى به عباده. فقال المصنف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. ثم قال: وأعظم ما عنه الشرك. هذا سوف يأتينا في المحور الخامس. إذا نقول: التوحيد أعظم ما أمر الله به عباده. التوحيد في اللغة، نعرف التوحيد في اللغة، نقول: من وحد يوحد توحيدا، من وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا لا ثانيا له. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر، يعني إن الله جل وعلا واحد يحب الوتر، والوتر من الأعداد واحد أو ثلاثة، الأعداد الفردية. كيف نبين أن الله تعالى يحب الوتر؟ من تأمل مخلوقات الله تعالى ومشروعاته وجد أن الله عز وجل يحب الوتر. أعظم مخلوق فيما نعلم هو العرش. كم عندنا، كم هناك عرش؟ واحد. طيب، تقدم أن الله وتر عن أن الله واحد. كيف نبين أن الله يحب الوتر؟ لو تأملنا مخلوقات الله تعالى ومشروعاته لوجدنا الأعداد الفردية، الوتر في ذلك كثيرا في مخلوقاته. مثلا أعظم هذه المخلوقات العرش، العرش واحد. من المخلوقات أيضا، بارك الله فيك، السماوات السبع والأراضين السبع أيضا. طيب، هذا من مخلوقاته. نريد أمثلة على مشروعاته، من يعطيني أمثلة على مشروعاته على أن يأتيني بوتر؟ نعم، مشروعات الأشياء التي شرعها، الصلوات الخمس، وعدد هذه الركعات الصلوات الخمس كم ركعة؟ 17. أيضا هنا يقولون الطواف، الطواف أيضا، السعي سبع والطواف سبع، وأيضا نعم كيف الرمي في الجمار سبع، نعم السجود على سبع أعضاء، نعم كيف الصيام شهر واحد. طيب، طيب، هذه يكفي، يكفي هنا، يكفي في الأمثلة. طيب، إذا نقول التوحيد هو من وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا لا ثانية له، وفي الشرع بينه المؤلف فقال: إفراد الله بالعبادة. طيب، هو يعرف التوحيد الآن ويقول: إفراد الله بالعبادة. طيب، إفراد الله بالخلق والرزق والرزق، ألا نقول أيضا هذا من التوحيد؟ توحيد الربوبية، أحسنت، توحيد الربوبية. طيب، إفراد الله بالعبادة توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. طيب، طيب، لماذا عرف المؤلف هنا التوحيد؟ ما قال فإن التوحيد توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، لا، قال المؤلف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. عرف التوحيد ككل، وجاء بتعريف توحيد الألوهية. لماذا؟ أعطوني سببا في ذلك. نعم، نعم، يعني هذا دال على هذا، يقول لأن هذا دال على هذا. أعطونا جوابا آخر أيضا. نعم أحسن. النزاع مع المشركين في توحيد ماذا؟ الألوهية. فهم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله عز وجل هو الرازق وهو الخالق سبحانه وتعالى، لكن بأهمية توحيد الألوهية، ولأنه هو الذي حصل فيه النزاع مع المشركين عرف التوحيد، مؤلف عرف التوحيد هنا بتوحيد الألوهية. طيب طيب، إذا أردنا نعرف توحيد الربوبية ماذا نقول؟ هو إفراد الله بالخلق والتدبير. طيب إذا نعرف توحيد الربوبية نقول إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير. قال الله تعالى الله خالق كل شيء. وتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، والأدلة في ذلك كثيرة تقدم بعضها. وأيضا توحيد الأسماء والصفات، وإفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه وتعالى ونفي ما نفاه سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. آخر محور وأختم به الدرس نقول المحور الخامس، أعظم ما نهى الله عنه عبادة الشرك. أعظم ما نهى الله عنه عبادة الشرك. الشرك في الأصل معناه النصيب، فقول أشركني في شيء أي قاسمني في نفس النصيب. نتوقف للأذان ونكمل المحور الخامس، ثم يعني لن نطيل بعد الأذان، فقط 3 دقائق ونقفل الدرس. طيب إذا المحور الخامس أن نقول أعظم ما نهى الله عنه عبادة الشرك. الشرك في الأصل هو النصيب، وشاركني في شيء أي شاركني في نصيبي ذلك، شاركني في نصيبي من ذلك أي جعل لي نصيبا من ذلك. طيب أما في الشرع معنى الشرك فهو كما قال المؤلف رحمنا الله وإياه تعالى، فقال في نهاية هذا الفصل قال وهو دعوة غيره معه، يعني هو دعوة غير الله مع الله تعالى، ثم استدل بقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا كان الشرك أعظم الذنوب وأعظم ما نهى الله تعالى عنه؟ لأن أعظم من نقدم له حقا من؟ الله جل وعلا. أعظم من نقدم له حقا الله جل وعلا. وحق الله تعالى ماذا؟ أن نفرده بالعبادة. حق الله تعالى ماذا؟ أن نفرده بالعبادة. فإذا أشرك مع الله غيره ضيع أعظم الحقوق وارتكب أعظم ما نهى الله تعالى عنه. ويدل على ذلك حديث ابن مسعود حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، والحديث متفق عليه. ولذلك يترتب على الشرك أشياء عظيمة، من هذه الأشياء أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، والدليل على ذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثاني أن الله تعالى حرم على المشرك الجنة فهو خالد مخلد في جهنم، وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والأمر الثالث أحسنت أنه حبط عمله، هذه كلها ثلاثة أمور كل واحدة أعظم من الأخرى، أنه بالشرك يحبط عمله فقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم استدل المؤلف وختم بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفي هذه الآية فائدتان، ونختم بهذه الفائدتين. نقول في هذه الآية فائدتان، الفائدة الأولى أنها جمعت بين الأمر بالعبادة وبين ماذا؟ قال واعبدوا الله هذا العبادة، وبين ماذا الأمر الثاني؟ ننتظر الإجابة هنا. طيب النهي عن الشرك ماذا يسمى؟ أحسنت، الإخلاص، سمى الإخلاص، أمر الله تعالى بالعبادة والإخلاص كما تقدم في أول الحديث. طيب قلنا أنه لا يكفي العبادة فقط، وأن لا بد من الإخلاص، ولا يكفي أن تخلص في شيء فربما تخلص في شيء وليس هو عبادة مشروعة. طيب الفائدة الثانية أن نقول في قوله تعالى شيئا قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نكرة أو معرفة؟ نكرة، جاءت في سياق ماذا؟ نريد سياق لغوي. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة قلنا، جاءت في سياق ماذا؟ النفي أو النهي؟ النفي أو النهي؟ النهي، لا تشركوا، لا تشركوا. ما الفرق بين النهي والنفي؟ النهي فيه معنى الطلب، أقول لا تفتح الكتاب، لا تذهب، أطلب منك بعدم الذهاب وأطلب منك عدم فتح الكتاب. أما النفي لا يلزم أن يكون منه أن يكون فيه طلب، فقد أقول ماذا؟ اليوم لم يأتي محمد، أنا طلبت منه شيء، ما طلبت منه شيء، لكن نفيت عنه الإتيان، واضح؟ هنا النهي، والنكرة إذا جاءت بسياق النهي تدل على ماذا؟ تدل على العموم، يعني لا تشرك بالله شيئا أبدا كائنا ما كان، حتى لو كان هذا الشخص أو هذا الشيء شيئا له مقداره واحترامه، وإذا قال ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، وبهذا نختم الدرس الثاني، ونقف عند أول تفصيل الأصول الثلاثة، وسنتكلم عنها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل اعتقادي السليم حياة ومماتا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن مواطن الشرك سواء كان ما ظهر منه وما خفي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وصلاح، وأن يرحمنا برحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبع مجالس العلم التي هي طريق من طرق الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كم من شخص يسهل الله تعالى طريقه إلى الجنة، يشق طريقه إلى الجنة، وهو ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب تتبعه لمجالس العلم. فأسأل الله عز وجل أن نكون كذلك ممن يتبع مجالس الذكر ويتبع مجالس العلم، فإن هذه المجالس لا يستطيعها كثير من الناس، وأنت قد وفقك الله تعالى لمثل هذه المجالس، فتمسك بها تمسكا عظيما، وحاول قدر المستطاع أن تستكثر منها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.